بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في شرح مختصر صحيح البخاري إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. وقد شرحنا من قبل لفظ الكتاب، والغسل اسم مصدر اغتسل أي غسل بدنه، فالاغتسال افتعال بمعنى أن يعمل الإنسان في نفسه شيئا، ومصدره الاغتسال، مصدر اغتسل اغتسالا، واسم المصدر الغسل بضم الغين، واسم المصدر غير الميم غير مقيس، وإنما هو مسموع في الأفعال التي روي فيها، ويكون دائما ناقصا عن حروف الفعل. فاغتسل، إذا قارنت الحروف بلفظ غسل ستجد لفظ غسل ناقصا عن حروف اغتسل، وهذه هي العلامة الفارقة بين المصدر واسم المصدر. فاسم المصدر غير الميم الذي ليس في أوله ميم، ليس على وزن مفعل ولا مفعل ولا مفعول، دائما يكون ناقصا عن حروف الفعل. وذلك أننا ذكرنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: إلى طهارة مائية وطهارة ترابية، وأنها تنقسم كذلك إلى قسمين: إلى طهارة حدث وطهارة خبث. وذكرنا أن طهارة الحدث ثلاثة أقسام: هي الغسل والوضوء والتيمم، وقد سبق لنا الوضوء، والآن نصل إلى الغسل. ابتدأ البخاري رحمه الله كتاب الغسل على الترتيب، فبداية الغسل هي الوضوء، أن يبتدئ الإنسان بالوضوء ندبا، فقال: الوضوء قبل الغسل. هذا الباب هو أول باب افتتح به هذا الكتاب، وهو باب الوضوء قبل الغسل، معناه يندب أن يتوضأ الإنسان قبل اغتساله، وذلك تشريف لأعضاء الوضوء، فهذه الأعضاء لها شرف، ولهذا تطيب من الميت عند تكفينه، عند تحنيطه وتكفينه تطيب منه أعضاء الوضوء، وهي التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة كما سبق في حديث أبي هريرة وثوبان. فلذلك يشرع أن يبتدئ بها الإنسان في غسله. فقال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا الحديث وكذلك ما بعده أحاديث ترويها أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أدرى الناس بشؤونه الخاصة كما يتعلق بالغسل ونحو ذلك. فهذه الطهارة التي لا يشهدها كثير من الناس، وإنما تكون في البيوت، إنما يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب أمهات المؤمنين. ومن حكمة الله في تعددهن وفقههن وذكائهن أنهن ينقلن هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا نقلهن لما وصلت إلينا كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قالها. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين خيرة نساء هذه الأمة، وفضلهن بهذه المكانة على سائر النساء، فقال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وضعف الله لهن المثوبة لما عليهن من المسؤولية، فقد قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلسن كأحد من النساء. ولذلك شرع الله لهن تبليغ ما يقرأ في بيوتهن، ما يتلى في بيوتهن من آيات الله أي من القرآن، ومن الحكمة أي من السنة، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد روت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هيئة من هيئات اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وروت لنا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية كذلك هيئة أخرى من هيئات الاغتسال، وبجمعهما نتبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل معناه يكثر ذلك منه، فهذه هيئة غسله الغالبة، كان إذا اغتسل من الجنابة معناه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، وليس المقصود أنه فعل ذلك فيما مضى، لأن المقصود كان إذا أراد الاغتسال من الجنابة بدأ فغسل يديه، فإنه قد سبق لنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهذا يشمل الوضوء ويشمل الغسل كما سبق. فلذلك أول ما يبتدئ به أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. والآنية إذا كانت منفتحة وبالأخص إناء الغسل، لأنه إنما يغتسل من تور أو فرق أو إناء كبير، فيحتاج إلى أن يدخل فيه يديه، فلا بد أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم بعد غسل يديه كما يغسلهما للوضوء، وذلك سبق أنه يغسلهما ثلاثا، بعد ذلك يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ووضوءه للصلاة قد سبق بيانه. فيبتدئ الغسل بوضوءه للصلاة على وفق ما سبق بيانه، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر. ثم بعد ذلك يأخذ شيئا من الماء يسيرا فيدخل فيه أصابعه، ثم يدخل أصابعه في الشعر حتى يخلل أصول الشعر أي منابته. ولذلك حكمتان: الحكمة الأولى ألا يقشعر الجسد من برد الماء، فلو أنه صب عليه الماء مباشرة لأدى ذلك إلى أذية واقشعرار، وربما تكمش فلم يصل الماء إلى فتوقه وما تحت الشعر، فلذلك يهيئ الجسد لاستقبال الماء بهذا التخليل اللطيف. والأمر الثاني هو إقامة الشعر، فإن الشعر يتداخل ويتكمد بعضه على بعض، فهو يبسطه بهذا التخليل حتى إذا اغترف الماء على رأسه وصل إلى كل شعره. وهذا اليوم قل من يفعله من الناس، كثير من الناس يفتح الرشاشة مباشرة على رأسه، وربما تأذى بذلك وتنسد مسام شعره مسام جسده لملاقاة الماء البارد أو الساخن. فالأفضل للإنسان أن يتهيأ بشيء يسير، فإذا فتح الرشاشة ابتعد عنه وأخذ شيئا منه بيده، ثم خلل شعر رأسه حتى يمس الماء جلده، وحينئذ يمكن أن يتوضأ مباشرة. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، بعد هذا التخليل يغترف بيديه ثلاث غرفات بيديه كلتيهما، فيصب ذلك على رأسه. وأغلب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر رأسه، فكان في البداية يسدله إلى الخلف، ثم في آخر عمره كان يفرقه فرقتين فيقسمه من الوسط فيجعل نصفه إلى اليمين ونصفه إلى الشمال، وكل ذلك من السنة الثابتة عنه. قد سدل النبي ثم فرق، والسدل جائز وفرق ينتقى. قد سدل النبي ويرسل شعره إلى الخلف ثم فرق، ثم في آخر عمره فرقه نصفين، والسدل جائز وفرق ينتقى، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف، والغرف جمع غرفة، والغرفة والغرفة معناهما واحد، وبهما قرئ قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده. واستعمال الفعلة بمعنى المرة نادر في لغة العرب، وقد حصلت قصة مع الحجاج بن يوسف، فإن أحد قراء زمانه كان يقرأ بين يديه فقرأ: إلا من اغترف غرفة بيده، فغضب الحجاج وكان يقرأ بقراءة أهل الحجاز فقال إلا من اغترف غرفة بيده، فقال هكذا أقرأها إلا من اغترف غرفة بيده، فقال سأمهلك شهرا تأتيني فيه بشاهد من لسان العرب على أن العرب تأتي بالفعلة بمعنى المرة وإلا قطعت رأسك. فأرسل به الحجاج إلى نجد مع حارسين يأتيان به عند تمام الشهر، فمكث شهرا ولم يجد حاجته ولم يجد شاهدا على أن الفعلة تأتي بمعنى المرة، فرجع به إلى الحجاج إلى الكوفة وكان حزينا في غاية الحزن، وهما في طريقهما سمعا راكبا في وقت الضحى يتغنى ويقول ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، فوجد فيها الشاهد فرح بذلك فرحا شديدا، فاستقبله الراكب فقال ما وراءك من الخبر؟ قال مات الحجاج. قال والله ما أدري بأيهما أفرح، بموت الحجاج أم بوجود الشاهد. فالغرفة إذن تأتي بمعنى المرة، والغرفة جمعها غرفات ويجوز فيها الإتباع ويجوز فيها التسكين ويجوز فيها أن يقال غرفات، وقد قرئ ذلك في القرآن، ويجوز بها الإسكان ويقال غرفات للتخفيف. ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم بعد ذلك يفيض الماء أي يصبه على جلده كله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنه إنما يفيض الماء مع الدلك مع إمرار اليد على جلده كله. وهذا الحديث يدلنا على أفضل الهيئات في الغسل، ولكنه لا يقتضي وجوبا، لأنه سبق أن السنة ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية، وأن القولية هي التي تؤخذ منها الأحكام الخمسة، وأن الفعلية يؤخذ منها حكمان فقط. ما هما؟ الإباحة والندب، فلا يؤخذ من الفعل النبوي إلا الإباحة أو الندب، إلا إذا اقترن بقول آخر مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله خذوا عني مناسككم، فقد أخذت تلك الأحكام من القول لا من الفعل. والتقريرية يؤخذ منها حكم واحد وهو الإباحة. إذن السنن القولية تؤخذ منها الأحكام الخمسة، والسنن الفعلية يؤخذ منها حكمان فقط، والسنن التقريرية يؤخذ منها حكم واحد وهو الإباحة. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الندب، لأنه أحسن الهيئات وأكملها، هو ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وما هداه إليه ووفقه له، وقد أمرنا الله باتباعه، فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وذلك مقتض لاتباع سنته في كل ما وصل إلينا عنه، فكان هذا الوجه هو الندب. ولا يختلف الحال إذا اختلفت الآلات كواقعنا اليوم، فاليوم قل من يغترف من الماء، فالغالب أن الناس إنما يغتسلون بهذه الرشاشات والمهيئة لذلك، فلا يقال ذلك مخالف للسنة أو ذلك لا تتأتى معه هذه السنة، بل تتأتى معه، ويحاول الإنسان أن يؤدي ذلك على هذا الوجه الذي ذكرناه، فيبدأ أولا بغسل يديه، ثم يأخذ ماء يسيرا ويخلل به شعره، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن شاء أخر رجليه كما سيأتينا في حديث ميمونة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بميامنه كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، فيغسل شقه الأيمن، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيسر. وقد ذكرنا أن الفقهاء يستحسنون أن يبدأ أيضا بظواهر الجسد قبل بواطنه، فإذا غسل يده بدأ بظاهرها قبل باطنها، وإذا غسل ظهره بدأ، إذا غسل بدنه بدأ بالظهر قبل البطن، لأن هذا هو الظاهر، والظاهر مقدم على الباطن في هيئة الوضوء، وكذلك في بقية الغسل. وكذلك إذا غسل رجليه يبدأ بظاهر الرجل وهو ما لا يلي الأرض منها، ثم يغسل باطنها وهو الذي يلي الأرض، فيكون آخر ذلك غسلا. كذلك في الحديث دلالة على ما عقد له الباب، وهو ندب افتتاح الغسل بالوضوء، وذلك على وجه الندب فقط، أما إذا ضاق الحال على الإنسان فانغمس في بركة أو في نهر أو نحو ذلك فإن رفع الجنابة يحصل بذلك والغسل متأتٍ بذلك. وهذا في الراكد، أما الجاري هذا أقصد في الجاري، أما في الراكد ففيه خلاف قد سبقت الإشارة إليه، وهو خلاف عند الحنابلة هل يشترط أن يمر بالمنغمس 4 جريات حتى يتحقق له الوضوء وتكفيه جرية واحدة حتى يتحقق له الغسل، لأن فرائض الوضوء 4: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. أما الغسل ففرضه تعميم غسل الجسد كله فهو يكفي فيه مجرد الانغماس. وقد ذكرت لكم من قبل أن هذه هي القاعدة الأولى في قواعد ابن رجب الحنبلي، وهي هل الراكد كالجاري، وأن لها 4 فروع. الفرع الأول هل يتعدد، هل يكفي في غسلات الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يعرضه الإنسان للماء الراكد، أن يغمسه الماء الراكد، أو لا بد أن يغرف به 7 غرفات؟ فإذا قلنا هو كالجاري فيكفي أن يمر عليه 7 جريات ولا حرج فيما بقي، وكذلك في الانغماس، وكذلك في يسير النجاسة إذا وقع في الجاري ومر به جريات فليس مثل الراكد الذي سبق بيان ذلك فيه، وكذلك من حلف لا شرب من هذا الماء فإن كان جاريا فمرت تلك الجرية فشرب مما سواها فهل يحنث بذلك أم لا، بخلاف ما لو حلف على الراكد فإنه يحنث مطلقا. وهذه الفروع هي فروع هذه القاعدة 4، وقد كنت نظمتها في تقييدات قواعد ابن رجب، فيها الجاري هل كراكد في النجس غسل الإناء والغ منغمس، هذه القواعد 4 أقصد الفروع 4 في بيت واحد. الجاري هل كراكد، هذه القاعدة في النجس في اعتبار ما يقع فيه من النجس اليسير الذي لا يغجر، غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، حالف أو حانث هو إذا حلف لا شرب من هذا الماء، منغمس إذا انغمس فيه فمر عليه 4 جريات هل يكفيه ذلك في الوضوء. فلذلك إذا انغمس الإنسان فقد تحقق له الواجب وهو تعميم غسل بدنه لرفع الجنابة، وهذا طبعا مع النية. كذلك يدل هذا الحديث على أن تعميم الغسل يشمل تخليل الشعر، لأن الشعر والظفر مختلف فيهما هل هما كالمتصل أو كالمنفصل، وهذه أيضا قاعدة من قواعد ابن رجب، وهي الشعر والظفر هل هما كالمتصل أو كالمنفصل. فإذا كان الشعر كالمنفصل معناه كالملابس مثلا فإنه لا يلزم تخليله ولا أن يشمله هذا الغسل لظاهر البدن لأنه ليس من ذلك. وإذا كان الشعر كالمتصل معناه كان جزءا من البدن لزم أن يخلله وأن يغسل كل شعرة وحدها حتى يتحقق. والفقهاء يستدلون بحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، وهو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خللوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة، وهذا لا يصح، فلذلك لا يمكن الاستدلال به. وإذا شعر الإنسان أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر وأنه غذى أصول الشعر بالماء فذلك كاف في تحقق رفع الجنابة، إذا روى أصول الشعر. كذلك هذا الحديث يشعر بأن المطلوب من الإنسان تقليل الماء في الغسل، وأنه لا يطلب أن يكثره، بل ربما دخل ذلك في السرف، والسرف منهي عنه مطلقا، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ذكرت لكم قول العلامة محمد مولود رحمه الله: السرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. ثم قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابة. هذا الحديث فيه بعض التفصيلات الزائدة على حديث عائشة وقد روته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بها في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة في عمرة القضاء ولما دخل عليها نزل عليه جبريل بقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهي أيضا روت لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة وهذا مما اتفقت فيه مع عائشة أنه يبتدئ فيتوضأ مثل وضوئه للصلاة غير رجليه. هذه زيادة من رواية ميمونة على ما ذكرت عائشة رضي الله عنهما فإنه كان يغتسل في مكان فيه تربة وغبار فإذا غسل رجليه فسيعيدهما إلى التربة وقد ابتلت فيلتصق بهما بعض الغبار والتراب فلذلك كان يؤخر رجليه فيغتسل ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين فيؤخر غسلهما حتى يكمل غسله ثم يغسل رجليه وقد خرج من مكان الاغتسال. وإذا عرفت العلة عرف أن الحكم يدور معها ففي زماننا هذا في أغلب الأحيان يجد الإنسان مغتسلا يغتسل فيه ليس فيه تربة ولا غبار فلا يخاف أن يلتصق شيء برجليه من ذلك في الأغلب وحينئذ له أن يقدم رجليه وله أن يؤخرهما لأن الحكم يدور مع علته حيث دار. وغسل فرجه وذلك قبل وضوئه هذه زيادة في حديث ميمونة أيضا فإن ابتداء الغسل إنما يكون بعد غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء أن يغسل فرجه والمقصود به الفرجان معا والفرج في الأصل هو الفرجة ولذلك يطلق على ما أمام الإنسان من الطريق وما خلفه منها فكلاهما فرج. وقد قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في معلقته وغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها وغدت يصف غزالة أحست بالصائد ولم تدري أين هو فكانت تجري إلى الأمام وتجري إلى الخلف خوفا فقال وغدت كلا الفرجين أي كلا الأمام والخلف غدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة أي مكان المخافة ما هما الفرجان خلفها وأمامها. هذا تفسير للفرجين والفرج من الانفراج وذلك أن الطريق تنفرج أمام الإنسان كما تنفرج من ورائه فسمي ذلك فرجا ولذلك قبل الإنسان ودبره كلاهما يسمى فرجا. وإذا أطلق الفرج وأضيف فإنه يشمل ذلك كله فغسل الفرج يشمل غسل القبول والدبر ويشمل غسل الأنثيين بالنسبة للرجل وذلك أن مس الذكر سيأتينا وقد سبق أيضا بيان ذلك أنه من نواقض الوضوء. فإذا توضأ ومس فرجه عند غسله فسيكون ذلك ناقضا وقد اختلف في مس الأنثيين والدبر فقال الطائفة ينقض لأنه في معنى مس الذكر وقال الطائفة لا ينقض وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فلا ينقض عليها مس فرجها فلا ينقض ذلك وضوءها وقد اختلف في الإلطاف وهو ما إذا أدخلت إصبعها بين شفريها فقال بعض أهل العلم ينقض عليها الإلطاف وقال الطائفة لا ينقض. وقد روى إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك بن أنس وهو أيضا صهره فهو ابن عمه وزوج ابنته وابن أخته أنه سأله عن الإلطاف فذكر مالك أنه لا ينقض وضوء المرأة فلذلك ذكرت أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل فرجه وما أصابه من الأذى ما أصابه من الأذى أي ما حول الفرج وذلك في أثر الجنابة من جماع ما أصابه من أذى المرأة أي من النجاسة منها. وهذا يدلنا على أن المنية نجس لأنها قالت من الأذى، والأذى إنما يطلق على النجس، وقد أشرنا من قبل إلى الخلاف في نجاسة المني، وهو في مني الرجل، أما مني المرأة فهو نجس قطعا. ثم أفاض عليه الماء، ثم أفاض أي صب الماء على جلده كله، ثم نحى رجليه أي بعد أن يخرج من مغتسله فغسلهما، ولم تذكر التثليث في ذلك. وقد سبق الخلاف في التثليث في الوضوء، هل يشرع غسل الرجلين ثلاثا كما يشرع غسل اليدين ثلاثا، أو المطلوب في الرجلين الإنقاء فقط، إذا حصل الإنقاء فيكفي ذلك ولو لم يثلثهما. هذا غسله من الجنابة. صرحت أم المؤمنين ميمونة أن هذه الهيئة التي روت هي كانت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، لأن بداية كلامها لا يدل على ملازمة ذلك، لأن الفعل في الأصل يحمل على المرة. فإذا قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل هذا على التكرار، وإنما يدل على المرة. ولذلك أهل الأصول يقولون الفعل من قبيل المطلق لا من قبيل العموم، فالفعل لا عموم له وإنما يحمل على الإطلاق فقط، أن هذا وقع مرة. لكنها صرحت بالعموم فقالت هذا غسله من الجنابة، معنى هذه الهيئة هي هيئة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ثم قال البخاري رحمه الله غسل الرجل، باب غسل الرجل مع امرأته. عقد هذا الباب لجواز اغتسال الرجل مع زوجته في إناء من إناء واحد وفي مكان واحد. وذلك مفيد جدا من جهة من عدة أمور. أولا في جواز رؤية كل واحد منهما لسائر بدن الآخر حتى للعورة، وأيضا لبيان أن الحائض لو اغترفت من الماء وأدخلت فيه يده فإنه لا ينجس بذلك، وكذلك الجنب، فيجوز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة كما يجوز أن تغتسل المرأة من فضل الرجل، وكذلك أن تتوضأ من فضله كما يجوز أن يتوضأ من فضلها. وهذه المسألة اختلف فيها بعض السلف، فرأى بعضهم أن ما كان من فضلة اغتسال حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أيا كانت وكان غير متنجس فإنه يترك ولا يغتسل به، وقد روي هذا عن بعض الصحابة الكرام عليهم رضوان الله. وقد أخذ من ذلك مالك كقاعدته دائما أنه إذا حصل الخلاف بين السلف في أمر بين مبيح ومحرم فإنه يأخذ منه قولا بالوسط وهو الكراهة، فمذهب مالك الكراهة في رواية عنه، أنه يكره لمن كان على طهارة كان يريد أن يتوضأ أو يغتسل أن يغتسل بفضلة غسل من كان جنوبا أو فضلة غسل حائض، وهذا إنما هو مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف من أصول مالك. وقد ذهب المتأخرون من أصحابه إلى أن ذلك ليس فيه كراهة، وأنه يجوز للإنسان أن يغتسل مما شرب منه الجنب أو شربت منه الحائض، وكذلك من فضلة طهارتهما. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أثبتت تعدد هذا الفعل وأنها كانت تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغتسلان من إناء واحد يغتسلان منه غسلهما من الجنابة. وهذا الإناء إناء واحد يسمى الفرق، معناه ذاك الإناء يطلق عليه الفرق، والفرق إناء كبير ما ملؤه تقريبا 12 مدا، والمد ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، واثنا عشر مدا هي 4 أصع بالصاع المدني، والصاع المدني 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإناء الذي يسمى الفرقة كانوا يجعلون فيه الماء، فهو كاف لاغتسال عدد من الناس لأنه فيه 4 أصع، وسيأتينا الاغتسال بالصاع، وأن عائشة طبقت ذلك بالفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع أهله من هذا الإناء، وذلك يدل على أنه سيبقى فيه بقية، وأن تلك البقية ستستعمل ولا تراق، فدل ذلك على أن استعمال بقية الماء الذي رفع منه الحدث ولم يستعمل هو في رفع الحدث، وبالأخص رفع الجنابة أو الحيض، أنه يجوز ولا حرج فيه. من إناء واحد من قدح، والقدح هو الإناء الذي هو من عيدان، فالآنية منها ما يكون من الجلود، ومنها ما يكون من الحجارة، ومنها ما يكون من الفخار، ومنها ما يكون من العيدان، فما كان من العيدان هو الذي يسمى بالقدح، يقال له الفرق. وليس المقصود أن ذلك القدح بعينه يقال له الفرق، ولكن المقصود أن هذا القدح قدره يسمى فرقا، ما كان في قدره من الآنية يسمى فرقا، وهو الذي يحمل 4 أصع أي 12 مدا من الماء. والحديث يدل كما ذكرنا على جواز نظر كل واحد من الزوجين إلى بدن الآخر كله حتى العورة، وأيضا أنه يجوز أن تختلف أيديهما في إناء واحد يغترفان منه، ويجوز أن يكون ذلك من ماء كثير تبقى منه بقية للاستعمال، فكل ذلك من الأمور الجائزة. ثم قال: باب الغسل بالصاع ونحوه. عقد هذا الباب لبيان قدر المندوب في الغسل، فالغسل من المطلوب أن لا يسرف فيه الإنسان في الماء كما سبق أن بينا، لكن القدر الذي يغتسل به الإنسان المتوسط، ليس الإنسان الضخم الكبير جدا ولا الإنسان النحيف الصغير، هذا القدر الذي يغتسل به الإنسان المتوسط هو الصاع أو ما زاد قليلا عليه. والصاع كما ذكرنا 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المد المدني، وهو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. و بعض الناس يرى اختلافا في الناس بحسب الأزمنة، فلا شك أن الناس اليوم أصغر أحجاما وأصغر يوديا منهم في العهد النبوي، ولكن حتى ولو حصل الاختلاف تبقى قواسم مشتركة بين الناس، وهذه القواسم المشتركة هي التي اختير التعبير عنها الفقهي بالوسط، ملء اليدين المتوسطتين، فلا يقصد أكبر الناس يدين ولا أصغر الناس يدين، بل يدان متوسطتان غير مقبوضتين فذلك ينقص ملأهما، ولا مبسوطتين فإن ذلك أيضا يقتضي خروج الماء من أطرافهما، وكذلك من خروج ما يكال بهما أيا كان. واختلاف الأمصار في المكاييل والموازين لا يؤثر في الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة، وقد ثبت ذلك في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، هو يدل على أن المكيال المعتبر وأن المد المعتبر هو مد أهل المدينة، وما زال إلى الآن مرويا لدينا بالأسانيد المتصلة إلى أنس بن مالك في المد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به زكاة الفطر، وما زال موجودا بالإسناد المتصل، يعاير كل راو عن شيخه، يعاير مده على مد شيخه ويرويه عنه. قال: وعنها رضي الله عنها، أي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها، أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من اختصار المختصر رحمه الله، فإن الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أنه دخل على عائشة مع أخيها ولم يسمى أخاها، والمقصود به محمد وأبي بكر الصديق، وهو أصغر أولاد أبي بكر، وقد ولد في حجة الوداع، وأمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وقد دخل أبو سلمة وهو من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا برجوع الفتوى إليهم، وقد جمعهم أحد المحدثين بقوله: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان من أخص الناس بعائشة وأكثرهم رواية عنها. وقد دخل عليها مع أخيها محمد فسألاها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بذلك عن هيئة غسله، وإنما يقصد به عن قدر غسله، القدر الذي كان يغتسل به من الماء. ودليل ذلك أن عائشة لم تحدثهم عن هيئة اغتساله، وإنما دعت بإناء فيه صاع من الماء فاغتسلت هي به لتريهم أن هذا ممكن. فكثير من الناس قد يستغرب ويقول: كيف يغتسل إنسان بصاع فقط؟ فهي أثبتت ذلك بالممارسة والفعل. فلذلك فدعت بإناء، أي أمرت من يخدمها أن يأتيها بإناء نحو من صاع، وفي رواية قدر الصاع، هذا الإناء قدر الصاع، أي قدر أربعة أمداد. فملؤه من الماء هو الذي أدخل على عائشة وبينها وبين هذين الرجلين الحجاب، فكان الحجاب بينها وبين الرجال، ومحارمها يمكن أن يدخلوا رؤوسهم وراء الحجاب، فقد أذن لهم بذلك، وهم سبعة هم الذين أذن الله لهم بالدخول على أمهات المؤمنين. فقد قال سبحانه وتعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. هؤلاء سبع استثناهم الله لأمهات المؤمنين، يمكن أن يدخلن عليهن وراء الحجاب، وما سواهم لا يحل له ذلك. فعائشة دعت بهذا الإناء، فجيئت بإناء على قدر الصاع وقد ملئ ماء، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبينها وبين السائل حجاب، وبيننا وبينها حجاب، هذا هو اللفظ، بيننا وبينها الحجاب، ولكن المختصر لأنه لم يذكر أبا سلمة وقال وبينها وبين السائل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن حجاب، أي ساتر من اللباس من القماش. فاغتسلت من هذا الصاع، وهذا يسمى بيان الإمكان، لأنها إذا أخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بقدر هذا الإناء سيستغربون، فهو صلى الله عليه وسلم جسيم وسيم جميل نظيف وشعره وافر، فكيف يغتسل بهذا القدر؟ فاغتسلت به عائشة، وشعور النساء أطول من شعور الرجال عادة وأوفر، فاغتسلت به غسلا كاملا حتى لا يبقى شك للإنسان أن هذا يمكن أن يغتسل به. فهذا الحديث يؤخذ منه تقليل الماء في الاغتسال، وكذلك سبق أيضا تقليله في الوضوء، وأن ذلك من السنة، وتجنب الإسراف. ويؤخذ منه أنه لا يقصد أن يسيل الماء على الأرض، ولا أن يكون ذلك كثيرا، بل المقصود أن يغسل البدن، فإذا غسل البدن والجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظف الأجساد وأطهرها، فلذلك إذا صب على الماء لن يأتي بوسخ ولا. وكذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلذلك كان من كان نظيفا وكان متوسط البدن فيمكن أن يغتسل بالصاع. وبيان الإمكان معين على التصديق، فالإنسان إذا حدث بالمستغرب فإنه يحتاج إلى بيان أنه يمكن حتى يثبت ذلك للناس. ويمثل البلاغيون لبيان الإمكان بقول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معنك جلمود صخر حطه السيل من علي. فإنه قال مكر مفر مقبل مدبر معن، فكأنه يجمع بين الضدين، يقبل ويدبر في وقت واحد، فهذا مستغرب. فجاء ببيان الإمكان فقال كجلمود صخر حطه السيل من علي، فإنه يدور دائما فتظن أنه يدبر ويقبل ويدبر في نفس الوقت بسبب دورانه، فهذا هو بيان الإمكان. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمهم في ذوب. هذا الحديث هو حديث جابر في حجة الوداع، وقد جزأه البخاري في صحيحه وجمعه مسلم في الصحيح بطوله، وهو من رواية جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين عن جابر بن عبد الله. وجعفر بن محمد جاء مع أبيه محمد الباقر، وكلاهما من التابعين، وجده أيضا علي زين العابدين من التابعين وهو سيد التابعين. فجاءوا إلى جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الحج، فدخل عليه نفر من قريش وكان قد عمي، أي كف بصره في ذلك الوقت، فكان يسأل كل واحد عن نفسه حتى وصل إلي، أي إلى محمد بن علي محمد الباقر، فقال من أنت؟ فقلت محمد وعلي بن الحسين، فقال يا ابن أخي ادنو مني، فضرب بيده زر الأعلى فحله وزر الأسفل فحله، فوضع يده بين ثديي، ثم قال يا ابن أخي اسأل عما بدا لك. فأراد أن يقرب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشعره بشيء من الخصوصية والتكريم، فخصه بهذا. وقد رأى بعض أهل العلم أن جابرا إنما حل الزر الأعلى والزر الأسفل ووضع يده على صدر حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا، والتبرك في الأصل إنما يسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا جابر لم يفعل هذا هزءا ولا لعبا، فلا بد أن يكون فعل ذلك لأمر ما، وإن كان فعل غير المعصوم ليس بحجة، ولكن أفعال الصحابة الكرام دائما لا تحمل إلا على أحسن المحامل وأحسن الوجوه. فسأله عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود القدر الذي يغتسل به، فذكر جابر أنه كان يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، واستنكر ذلك الحسن بن محمد بن الحنفية، وهو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن الحنفية اشتهر بها محمد بن علي بن أبي طالب محمد الأكبر، أولاد علي الذين أسماؤهم محمد أربعة، وهذا الكبير ومنهم أمه من بني حنيفة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره به، وكان من خيرة التابعين وعلمائهم وصلحائهم، وكان الحسن والحسين يقدرانه ويحبانه حبا شديدا لحب علي له. والحسن ابنه أحد أولاده كان جميلا وسيما، فلما قال جابر إنه كان يغتسل بالصاع قال الحسن لا يكفيني، الصاع لا يكفيه للاغتسال، فقال له جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، أي كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أوفى منك شعرا، أي أوفر منك شعرا، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يسدله ثم صار يفرقه، وكذلك شعر لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثة. وسيأتينا بلفظ أن الحسن لم يقل ذلك في ذلك المجلس، وإنما ذكر ذلك جابر يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، فقال هذا ابن عمك يزعم أنه لا يكفيه الصاع، وقد كان يكفي من هو أوفر منه أوفى منه شعرا وخير منه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمهم في ثوب. ثم أمهم أي صلى بهم إماما في ثوب أي لا يلبس إلا ثوبا واحدا وهو نساجة صغيرة كان يضع طرفها على عاتقه وطرفها الآخر على عاتقه فإذا قام من الركوع انسدلت فيردها. وذلك أيضا دليل على جواز صلاة الرجل في الثوب الواحد إذا كان يستر ما يجب ستره. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى به في ثوب واحد وثيابه على المشجب أي معلقة على المشجب فقال له رجل لم تصلي في هذا الثوب وحولك ثيابك على المشجب؟ قال أردت أن يراني أحمق مثلك فيسألني فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأينا كان له ثوبان؟ أينا معناه من كان له ثوبان في العهد النبوي؟ كان الناس فقراء ولم يكن لكل واحد منهم ثوبان. وحديث جابر يدل على اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بالمد ونحوه وأن ذلك كاف لغسل الشعر حتى لو طال وكان وافرا. ويدل كذلك على جواز اقتداء الإمام بالناس وهو يلبس ثوبا واحدا. قال باب من أفاض على رأسه ثلاثة. عقد هذا الباب لهيئة من هيئات الغسل وحكم من أحكامه وهو على وجه الندب ليس على وجه الوجوب. فالواجب هو تعميم الغسل بتعميم الماء والدلك مع النية لجميع البدن، ولكن مع ذلك يسن أن يفيض الإنسان على رأسه ثلاثا، وسواء كان رأسه وافرا كما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أصلع وقد كان ثلاثة من الخلفاء الراشدين صلعا وهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد اشتهر الصلع في قريش وفي أهل الحروب عموما كما قال أبو قيس بن الأسرة وهو من الأوس قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي. قد حصت البيضة، البيضة هي المغفر، حصت البيضة رأسي معناها أزالت شعره كأنما حلقته. قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. جبير بن المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف من سادات قريش ومن بني عم النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معه في عبد مناف. وأبوه المطعم بن عدي كان من الخمسة الذين نقضوا الصحيفة في الجاهلية، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لو أن المطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء نتنا لأطلقتهم له. وهو الذي رثاه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقوله فلو أن مجدا خلف الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فلو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وجبير رضي الله عنه قد جاء إلى المدينة في فداء الأسرى ولم يكن يريد الإسلام، فشهد صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو جالس وراء المسجد يستمع إلى تلاوته، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة المغرب. فتأثر جبير وكان من البلغاء الفصحاء ومن العقلاء، فلما قرأ سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حاور نفسه في هذه القراءة فقال هذا شعر أو سجع كهان. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يبطل ذلك من آيات سورة الطور أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أحلامهم عقولهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون يتجبرون على مقتضيات العقول؟ أم يقولون تقوله؟ هذا الاحتمال الثاني. قال إذن هذا فعلا ليس شعرا ولا كهانة ولكنه كلام فصيح اهتدى إليه محمد وأتى به من عند نفسه وليس من عند الله. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فهم من بني عمه وهو صحاء مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم بعد ذلك حاور نفسه فقال: إذن هذا الكلام ليس من كلام المخلوقين، لكن نحن أصلا ليس لنا رب واحد، لنا أرباب كثر، فلماذا لا يكون لكل إله كلام مثل هذا الكلام؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فأبطل كل الأرباب، لأنه هو وقومه كانوا إذا أحرموا قالوا: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك أنت تملكه وما ملك. فهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. فلذلك رد الله عليه هذه الفكرة عندما نطق بها، فقال: أم خلقوا من غير شيء؟ هل يمكن أن يخلقوا من غير سبب؟ فهذا مستحيل عقلا، لأن ترجيحا بلا مرجح من المستحيلات التي هي مواقف العقول. فالمعدوم أيا كان يعتبره 12 ممكنات، كل ممكن يقابله ممكن، وهذه الممكنات المتقابلات هي الوجود والعدم، فيمكن أن يوجد ويمكن أن يبقى عدما. والصفات كالألوان مثلا، هذا اللون يقابله لون آخر. أمكنة هذا المكان وهذا المكان، أن يولد في هذا المكان وفي هذا المكان الآخر. أزمنة في هذا الزمان أو في ذلك الزمان، جهاته في الشرق أو في الغرب مثلا. كذا المقادير، هل هو كبير أو صغير، كذا المقادير وروى الثقات. هذه الممكنات المتقابلات في كل موجود، الممكنات المتقابلات وجود العدم والصفات، أزمنة أمكنة جهاته، ثم المقادير روى الثقات. وهذه لا يمكن أن تخصص إلا بمريد قادر، هو الذي يخصص الممكن ببعضها. فلذلك لا يمكن أن يوجد أي شيء بعد أن لم يكن موجودا إلا بموجد هو الذي يحدثه. فهذا دليل عقلي يقطع احتمال أن يوجد العالم طفرة أو أن يكون ناتجا عن طبيعة، هذا مستحيل. لو كان العالم ناتجا عن طبيعة لاستوى جميعا، لأن طبيعته متحدة، كما قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فطبيعتها واحدة، لأن القطعة الأرضية المتجاورة، القطعة الأرضية المتجاورة طبيعتها واحدة، وهواؤها واحد، وماؤها الذي تسقى به واحد، ومع ذلك تخرج نباتا متفاوتا بالطول والجمال واللون والطعم والرائحة، متفاوت تماما، وبعضه لا ينمو وبعضه ينمو، وبعضه يكون باسقا طويلا وبعضه يكون نكدا قصيرا. إذن هذا لا يمكن أن يكون إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتخصيصه وإرادته، فهو الذي يفعل في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا كان يدور في نفسه أنه غني عن الله وأنه يمكن أن يحدث هذه الأحداث بدون إله، أم هم الخالقون؟ جوابه: أم خلقوا السماوات والأرض. هذا لا يمكن، فهو يعلم أنه لا يصل إلى أقطار السماوات والأرض أصلا، فكيف يخلقها؟ وخلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ثم بعد ذلك التفكير: لماذا كان محمد على الخصوص من بين بني عبد مناف خص بهذه الرسالة؟ فجاء الجواب: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هذه خزائن الله يخص بها من شاء، وقد خص محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق، فخصه بهذه الرسالة وبالنبوة وبختمها وبأنه أشرف الخلق وأحبهم إلى الله وأخشاهم لله وأزكاهم عند الله. فلذلك هذا عطاء الله جل جلاله، وهو الذي خص به عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، وليس لكم أنتم أن تتدخلوا في ذلك. ثم بعد ذلك يقول: كيف وصل محمد إلى أن يسمع كلام الله؟ فكان جوابه قول الله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. لو كانت النبوة تدرك بالحيلة لاحتلتم عليها جميعا، فما هو إلا رجل منكم، لكن الله خصه دونكم. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم بعد ذلك فكر في الطريق الذي يأتي منه هذا الكلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الملك الذي يأتي به. وعقيدة المشركين من قريش في الملائكة أنهم بنات الله، كانوا يزعمون أنهم بنات الله، فلذلك رد الله هذه الفكرة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم له البنات ولكم البنون، كيف تزعمون أن البنات نقص وعجز، وتزعمون أنه هو الذي أعطاكم البنين وأنه خص نفسه بالبنات؟ هذا لا يمكن. فكان ذلك ردا عليه. فأسلم جبير بن مطعم بعد أن لم تبق له أي شبهة إلا ردها الله في هذه السورة، سورة الطور. وجبير هنا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. أما أنا، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعله هو، وبيان للأفضل والأكمل، وليس أمرا لأمته بذلك، ولا بيانا للوجوب، فإنه لا يدل على الوجوب هذا، وإن كان قولا لكنه قول حكي به فعل، فلا يدل على الوجوب، وإنما فيه هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: أما أنا فأفيض، أي أصب الماء، وفاض الوادي بمعنى سال، وفاض الدمع من العين بمعنى سال منها. والمقصود بإفاضة الماء على الجلد أن يصب عليه حتى يسيل كما يسيل الدمع، وليس معنى ذلك الإكثار والمبالغة، بل الإفاضة مثل ما يفيض الدمع من العين، ما زاد عن ملء العين يفيض منها. وأشار بيديه كلتيهما، أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى رأسه كلتيهما معا هكذا، فهذا الذي يفعله عندما يفيض الماء على رأسه. وفي لفظ كليهما، وفي لفظ كلتاهما، والأصل أن يقال كلتيهما، وهذا لفظ يستعمل للاثنين والاثنتين، فيستعمل للاثنين وهو كلا، ويستعمل للاثنتين وهو كلتا، وهو بمثابة المثنى، وإن كان ليس مثنى في الحقيقة لأنه لا مفرد له من لفظه على الراجح. وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أنه تثنية كلت، أن كلتا تثنية كلت، وأن كلا تثنية كل، وأنه بمعنى المفرد. وروى على ذلك شاهدا، وهو قول الراجز: في كلت رجليها سلامة واحدة، كلتاهما قد قرنت بزائدة. في كلت رجليها، لا، في كلت رجليها، ويصف نعامة، فالنعامة لها إصبعان في كل رجل مثل الإبل. في كلت رجليها سلامة واحدة، كلتاهما قد قرنت بزائدة إلى الخلف، فقال في كلت رجليها، وعلى هذا تكون كلت واحد وكلتا، واحدة كلتا. تفضل. نبه أحد الإخوة الكرام جزاه الله خيرا إلى غلط وقعت فيه، وهو أنني قلت إن الفرق 4 أصع، هو في الواقع 3 أصع، لأن الصاع 4 أمداد، والفرق يتسع ل12 مدا، أي ل3 أصع. قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. عقد هذا الباب لبعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، فعقده لأمرين: الأمر الأول الاغتراف بإناء صغير من الإناء الكبير، وهذا هو الحلاب، والأمر الثاني التطيب للإحرام مثلا قبل أن يغتسل، وهذا سيأتي به، لم يذكره بهذا الباب، وإنما أشار إليه كصنيع البخاري رحمه الله. قال: باب من بدأ بالحلاب، أي في أول غسله يأخذ قبل أن يدخل يديه بالإناء يأخذ شيئا يقترف به كالحلاب. والحلاب فعال بمعنى الآلة، والفعال دائما في لغة العرب كثيرا ما تطلق على الآلة كالسقاء والحلاب ونحو ذلك. والحلاب ما يحلب فيه، إناء تحلب فيه الشاة أو تحلب فيه الناقة مثلا. ومنه قول عمرو بن مضاد الجرهمي: صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب، ما قرأ أي جمع في الحلاب، هو هذا الإناء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. عائشة رضي الله عنها فصلت لنا تفصيلا لم يأتي في حديثها السابق في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، إذا اغتسل معناه إذا أراد أن يغتسل، دعا بشيء أي بناء بإناء نحو الحلاب، معناه على قدر الحلاب، إناء يغترف به. فالإناء الكبير مثل الفرق لا يدخل فيه يديه قبل غسلهما، فيأخذ مغرفة يغترف بها من الإناء، وهذه المغرفة قدر الحلاب. وهنا قالت بشيء، وهذا يشمل كل ما يغترف به، لذلك قالت بشيء نحو الحلاب. والنحو هذا اللفظ يطلق على المثل وعلى الجهة وعلى القدر على عدة معان، وقد نظمها أحد مشايخنا رحمة الله عليه وهو الشيخ أحمد بن كداه الكمليلي رحمة الله عليه، فقال: نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف أو هي أكثر، فنلنا جميع الحاج للنحو عاجلا ونحوكم ويا شيخ بالنحو أجدر. فقال نحونا قصدنا، فالنحو القصد. يحدو بها كل فتى هياتي وهن نحو البيت عامدات، أي قصد البيت عامدات. نحونا بأنحاء أي بأقسام، فالأنحاء نحو وهو القسم. من الحاج نحوكم أي جهتكم، تناهز نحو الألف أي مقدار الألف، أو هي أكثر، فنلنا جميع الحاج للنحو أي البعض، فالنحو بمعنى البعض، عاجلا ونحوكم أي مثلكم يا شيخ بالنحو أي بالقصد أجدر. ومنه علم النحو في الاصطلاح، لأن أصل تعريفه قول علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله: وانحو هذا النحو يا أبا الأسود، إنه قال له: كلام العرب على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى غير ذلك، وفي الكلام ظاهر ومضمر: وانحو هذا النحو يا أبا الأسود. فسمي هذا العلم بالنحو. فأخذ بكفه، ثم بعد ذلك بعد أن يغسل بالحلاب يأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، وهذا قد سبق ما يدل عليه في حديثه السابق في الوضوء، وهو أنه كان يعجبه التيمن في طهوره، فطهوره يشمل الوضوء والغسل، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالشق الأيمن دائما. فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وقد كان يفرق كما ذكرنا، فيغسل الشق الأيمن من شعره ثم الشق الأيسر منه، فقال بهما على وسط رأسه. قال بهما أي فعل بهما، والقول يطلق ثلاثة إطلاقات: يطلق على الكلام، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا كلام الله، ويطلق على الظن، على ما تقول: الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي، تقول بمعنى تظن. ويطلق على ما يحكى به، فالقول بمعنى قال به بيديه هكذا معناه فعل بهما هكذا، فهو للحكاية فقط. ويطلقه بمعنى الظن هو لغة سليم كما قال ابن مالك رحمه الله، وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل لا مشفقة. والحديث يدل كما ذكرنا على عدم إدخال اليدين قبل غسلهما في الإناء، وكذلك على الاستعانة بالمغرفة التي يغترف بها من الإناء الكبير الواسع، وكذلك على البداءة بالميامن في الغسل، وكذلك ما ثبت في الأحاديث السابقة من تثليث غسل الشعر الرأسي. قال: باب إذا جامع ثم عاد. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن غسل الجنابة لا يلزم أن يكون بعد كل جنابة، وإنما يقصد به رفع الجنابة والسباحة ما منعته الجنابة، فهو للسباحة ما منعه الحدث ولرفع حكم الجنابة عن الإنسان. فلذلك يمكن أن تتعدد الجنابات ويكفيها غسل واحد. وقد أشرنا من قبل إلى القاعدة المعروفة، وهي: إذا تعدد السبب واتحد الموجب كفى موجب واحد. إذا تعدد السبب كنواقض الوضوء أو موجبات الغسل، وكذلك الفداء في الحج هي جمع فدية، وكذلك ولوغ الكلاب أو الكلب الواحد مرات، فحينئذ يكفي موجب واحد. وقد نظم هذه القاعدة الزقاق رحمه الله في المنهج المنتخب في قواعد المذهب المالكي، فقال: إن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء. فهذه قواعد، أقصد فروع هذه القاعدة: ناقض الوضوء إذا تكرر يكفي وضوء واحد، سهو السهو في الصلاة ولو تكرر تكفيه سجدتان فقط ولا يتكرر السجود بتكرر السهو، ولوغ إذا ولغ الكلب مرات أو ولغ عدد من الكلاب فيكفي سبع غسلات إحداهن بالتراب كما سبق، والفداء كذلك الفدية التي تلزم من وقع في محظور من محظورات الحج أو العمرة. إذا تأخرت الفدية وكانت الأسباب من جنس واحد فإنها تكفيها فدية واحدة، كمن قص مثلا أظافر يمينه ثم بعد وقت قص أظافر شماله ثم بعد وقت قص أظافر رجليه وأراد أن يخرج فدية ففدية واحدة تكفي لكل الأظافر إذا تأخرت. أما إذا قص أظافر يده اليمنى فأخرج فدية ثم قص أظافر رجله اليسرى فلا تكفي تلك الفدية الماضية، فلا يمكن أن تأخذ بأثر الرجعين، فتجدد سبب غير السبب الأول. وقاعدة: إن يتعدد السبب واتحد الموجب. فقال: إذا جامع ثم عاد. فقال: وعنها رضي الله عنها، أي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. بيّنت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما يريد الإحرام بالحج، وقد أحرم مرة واحدة بالحج من المدينة وهي حجة الوداع، ويمكن أن يشمل ذلك إحرامه بالعمرة، وقد أحرم بالعمرة من المدينة بعمرة الحديبية وفي عمرة القضاء، وأحرم من غير المدينة بالجعرانة في العمرة التي كانت بعد فتح مكة وهي بعد غزوة الطائف. فعائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، معناه بعد أن يمس ذلك الطيب يطوف على نسائه فيتعدد الجماع، لأن طوافه على نسائه المقصود به جماعهن جميعا، ثم يصبح محرما، معناه سيغتسل غسلا واحدا ويحرم بعد ذلك، ينضح طيبا معناه تبقى رائحة الطيب فيه، لأن الطيب كان ذكيا زكيا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المطيب أصلا، فتبقى رائحة الطيب بعد الغسل. والحديث يؤخذ منه عدد من الأحكام، منها جواز أن تتعدد الجنابات على الإنسان قبل رفعها، ومنها أنه يجوز له إذا غسل فرجه أن يجامع غير تلك التي جامعها أولا، فإنه طاف على نسائه، وكن إذاك 9 نسوة من الحرائر وكان معهن 2 من الإماء، فكان له بذلك الوقت 9 من الحرائر وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم، و2 من الإماء وهن ريحانة بنت زيد وأم إبراهيم مارية القبطية رضي الله عنهما. ولذلك جاء في الحديث في حديث أنس وكن 9 نسوة، وفي لفظ 11 امرأة، فالمقصود بالنسوة الحرائر، فهن 9 في ذلك الوقت، وقد ماتت منهن خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، واللواتي بقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هن هؤلاء 9، وهن بقية أمهات المؤمنين، وترتيبهن بحسب عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليهن: عائشة بنت أبي بكر، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، ورملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهن القرشيات، وكذلك ما عدا زينب بنت جحش فهي من بني أسد بن خزيمة، ولكنها من أحلاف قريش، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك منهن صفية بنت حيي بن أخطب، وهي في أصلها من بني قريظة، من بني النضير أقصد، أبوها كان سيد بني النضير اليهود، وكذلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وهي من بني المصطلق، وكذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر امرأة تزوجها، فالجميع 9 نسوة من الحرائر، ومعهن من الإماء اللواتي كان يتيهن بالملك: أم إبراهيم وهي مارية القبطية من أقباط مصر، أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة شأنا في العلاقة بمصر، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، إن لهم نسبا، وذلك أن هاجر أم إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم وأم إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام من أهل مصر، وصهرا بمارية القبطية أم إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على أهل بعض الأمصار، والثناء عليهم ليس شاملا لجميع أفرادهم، فأهل كل مصر فيهم الصالحون وفيهم الفاسدون، ولكن ذلك الثناء دليل على فضل في أهل ذلك البلد كثنائه على أهل اليمن، فقد قال: يقدم عليكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأصفاء أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكذلك ثناؤه على أهل عمان فقد قال: لو أهل عمان أتيت لما ضربوك ولا شتموك. وكذلك ثناؤه على أهل مصر فقال: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. وكذلك ثناؤه على أهل الشام عموما فقد قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقال: إن الله تعهد لي بالشام، وهذا يشمل كل بلدان الشام وأهلها. فهذا من ثنائه صلى الله عليه وسلم على أهل الأمصار وبيان فضل في تلك الأمصار وأهلها، وهو مستمر لأنه أثنى على أهل مصر قبل فتحها ولم تفتح مصر إذاك، وكذلك ثناؤه على أهل الشام فالشام لم تفتح ذاك وإنما فتحت بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أنه لا يقصد بذلك جيل مخصوص من أهل مصر واليمن والشام وعمان، بل إنما يشمل ذلك أهل تلك الأمصار، فيبقى فيهم خير مخصوص وفضل مخصوص خصهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه التزكية. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الجماع، وهذا مندوب من مندوبات الرجال، فإن الرجل ينبغي أن يتزين لأهله كما يحب أن يتزينوا له، كما قال ابن عباس: أحب أن ترى مني مثل ما أحب أن أرى منها، معناه يحب أن يتجمل لها كما يحب أن تتجمل له. وكذلك يدل الحديث على جواز بقاء الطيب على المحرم بعد اغتساله، ومثله كل ما يشق إزالته سواء كان لونا أو ريحا. فإذا مسك القلم وبقي أثر الحبر في إصبعك ولم تستطع إزالته، غسلته بالماء فلم يزل، فلا يجب عليك استعمال مواد لإزالته، لأنه مما يعصر، وما يعصر معفو عنه. وكذلك رائحة الطيب التي تبقى في البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبد شعره، أي مع استعمال الطيب أخذ صمغا يلبد الشعر. ولذلك قال عندما أنهى سعيه، قال أمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا، وقال: أما أنا فقد لبدت رأسي وقلدت هدي. فبين أنه سيبقى على إحرامه حتى يرمي الجمرة. ومعنى ينضح طيبا أي تشم منه، تفوح منه رائحة الطيب. والنضح في الأصل إنما يكون للبائع الذي يخرج، ومنه يسمى العرق نضحا لأنه يخرج من البدن. والنضح والنضخ معناهما متقارب، لكن النضخ أقوى من النضح، النضخ بالخاء أقوى من النضح، فيهما عينان نضاختان، فهذا النضخ أقوى من النضح الذي هو رش باليد. والطيب يقال فيه فاح الطيب، ويقال فيه نضح الطيب، ويقال فيه أيضا تضوع الطيب، تضوع بمعنى فاحت رائحته وشم من بعيد. ومن ذلك قول الشاعر: أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. أعد ذكر نعمان لنا، نعمان هو وادي نعمان، هو بطن عرفة. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع، أي تفوح رائحته. والحديث أيضا يدل على خدمة النساء لأزواجهن، فعائشة أم المؤمنين كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خدمتها له ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالدنيا. فما يتعلق بالدين كقولها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، فهذه خدمة في أمر الدين. وكذلك تجهيز الماء للغسل. ومنها ما يتعلق بالدنيا كتطيبه، فإنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام قبل أن يحرم وللحل قبل أن يفيض، فطيبته بعد أن رمى جمرة العقبة وبعد أن حلق ونحر الهدي قبل أن يفيض، أي قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وهذا يدلنا على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء والصيد. وقد رأى المالكية كراهة الطيب قبل التحلل الأكبر قبل الإفاضة، ولكن حديث عائشة قاض على مذهبهم. وقد قال الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه في نظم المذهب المالكي: والمذهب كراهة الطيب، وعنه أرغب لقول عائشة: طيبت النبي للحل قبل أن يفيض بأبيه وأمي. فالحديث صريح في أنها طيبته قبل أن يفيض، فدل ذلك على جواز الطيب بالتحلل الأصغر. إذا نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونستأنف بعد الصلاة إن شاء الله. أكرمك الله، جزاك الله خير. خلاص خلاص، يكفي. هؤلاء أهل عمان، أهل عمان طيبون، لو أهل عمان أتيت لما ضربوك وما شتموك.